بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو أخونا أبو حاتم الحضرمي عادل بن صالح بن سلم في كتابه ملخص الإملاء، قال: الإملاء تعريفه هو نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة، ويقال لها فن رسم الحروف. هو نقوش مخصوصة ذات أصول. الإملاء نقوش، الخط نقوش مخصوصة ذات أصول. كل لغة لها أصول ترجع إليها ولها قواعد في تلك الأصول التي ترجع إليها، ولهذا تجد كل لغة تختلف عن الأخرى. فمن أصول بعض اللغات تفارق حروفها، كاللغة الإنجليزية وأكثر اللغات حروفها مفرقة لا تتصل، كل حرف يستقل بتركيبة ثم يأتي الحرف الآخر مستقلا بتركيبة أخرى ثم الثالث وهكذا. أما اللغة العربية فأصولها وقواعد أصولها تختلف، ففيها ما يتصل بما قبله وينفصل عما بعده، وفيها ما يتصل بما قبله وما بعده. نعم، فهو نقوش مخصوصة ذات أصول. والمقصود بالنقوش النقوش التي تخص الإملاء، لأن النقوش العربية بشكل عام هذا علم الخط، أما الإملاء فنقوشه خاصة مخصوصة، أي فيما يدخل في الإملاء، ما الذي يوصل بغيره وما الذي يفصل عن غيره، وكيف تنقش، كيف ينقش ذلك الحرف، وكيف تنقش تلك الكلمة، أي فيما يتعلق بالإملاء. هو نقوش مخصوصة ذات أصول، بها أي بهذه النقوش المخصوصة تعرف تأدية الكتابة بالصحة، أي إذا أديت على وجهها فتكون الكتابة صحيحة، ويقال لها فن رسم الحروف. فن رسم الحروف أي كيف ترسم الحروف، الرسم الصحيح الموافق للإملاء. قال: أنواع الخطوط. الخطوط ثلاثة أنواع. وأصل الإملاء في اللغة، أن يملأ ما يكتب. الإملاء في اللغة أن تلقي كلاما يسطره غيرك، أن تلقي كلاما يسطره مستمعك، هذا الإملاء. فليملي للذي عليه الحق، يقال أملى وأملل وجهان، فأملل مصدره الإملال وأملى مصدره الإملاء، وكلاهما بمعنى أملل وأملى. وقال بعض أهل الصرف إن أملى كان أصلها أملل، فخفف أحد فخفف الحرف المضاعف وهو اللام بقلب لامه الثانية ياء، فقيل بدل أملل أملي، ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا أملى، فعند المصدر يقال إملاء، فالهمزة هذه منقلبة عن حرف العلة، وهذا ستعرفه في درس الصرف. أنواع الخطوط، الخطوط ثلاثة أنواع: خط المصحف العثماني ولا يقاس عليه لأنه رسم على قواعد مرتبطة بالقراءات، فقد تحذف بعض الحروف من الكلمة وقد توصل بأخرى بحسب القراءات التي وردت فيها. لا يقاس عليه أي لا يقاس على ما خرج على الإملاء المعتاد. خط المصحف أكثر كلماته وجملة كبيرة منه على قواعد الإملاء الحديثة، ربما 90%، لا يختلف خط المصحف عن خط الإملاء، لكن هناك كلمات كتبوها باعتبار اختلاف القراءة أو باعتبار الضبط أو باعتبار ما رسمها الصحابة رضي الله عنهم، فعند انتشار المصاحف أبقيت على رسم الصحابة لأمور، منها المحافظة على الأثر لأن هذا الرسم من آثار الصحابة، فمحافظة على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتهم، بقيت الكتابة على ما كتبوه. والأمر الثاني لأن هذه الكتابة وذلك الرسم صار ماذا؟ صار القراء يقرؤون القراءات المتعددة بما يناسب ذلك الرسم الذي رسمه الصحابة، فأبقي لأجل المحافظة على تكثير القراءة في الحرف الواحد. قال وقد توصل كلمة بأخرى، قال فقد تحذف بعض الحروف من الكلمة، مثال ذلك: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما استفهامية، لهؤلاء القوم اللام حرف جر وهؤلاء اسم المجرور، في الكتابة الإملائية الحديثة أو التي اعتمد عليها علماء اللغة اللام تتصل بهؤلاء، فما لهؤلاء، أما في المصحف اللام مفصولة، فما لي اللام وحدها بعد ما، وهؤلاء منفصلة، هذا خط المصحف. ما لهذا الكتاب، ما استفهامية وحدها، لهذا الكتاب اللام وحدها منفصلة وهذا الكتاب منفصل، لكن لو قلت لك اكتبها كتابة إملائية فما لهذا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، تكتب ما ثم تكتب اللام متصلة بهذا، لهذا. فبعض الحروف تحذف من الكلمة وقد توصل كلمة بأخرى، توصل بعض الكلمات بأخرى بحسب القراءات التي وردت فيها، والتاء تكتب مبسوطة وتكتب مربوطة بحسب القراءة. قال خط العروضيين وهم يكتبون الشعر بلفظه ليسهل وزنه، العروضيون إذا أرادوا أن يكتبوا الشعر يكتبونه بوزنه بلفظه ليسهل وزنه، أي يسقطون كل شيء لا ينطق، كل شيء لا ينطق يسقطونه عند الكتابة، يعتمدون على ما لفظ ما نطق كتبوه وما لم ينطق لم يكتبوه. والحرف المشدد يكتبونه حرفين، هذا لأجل الوزن، وهذا سيعرفه من يدرس في عرض الشعر. الخط الاصطلاحي وهو الإملاء، والأصل في الكتابة هو رسم الكلمة المنطوقة وتصويرها كما سمعت ليتاح للقارئ نطقها. ما هو الأصل في الكتابة؟ أن تكتب الشيء كما سمعته، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. وأن تكتب كل كلمة يصح أن تنطق منفصلة أن تكتبها منفصلة. إذا قلت لك جاء وقت الدرس ستكتب جاء وحدها، وتكتب وقت وحدها، وتكتب الدرس وحدها، تصورها على ما نطقت على ما سمعتها في النطق، جاء وقت الدرس. ولولا وجود بعض الأشياء التي تعتري اللفظة العربية عند رسمها من إشكالات لكان الأمر لا يحتاج إلى رسم الإملاء، إلى فن الإملاء. لكن لما وجدت بعض الكلمات لم يدر كيف تكتب، أو كتبوها على اصطلاح معين بينهم، ضموا هذه الكلمات التي خرجت عن كتابتها حيث تسمع، ضموها وجعلوا لها قواعد، ثم بعد ذلك ألفوا فن الإملاء. لو كانت كل الكلمات مثل جاء وقت درس زيد ما فيها أي إشكال، جاء وقت درس زيد، لا أحد يخطئ ممن يعرف الحروف العربية وكيف تركب، لا أحد يخطئ في رسمها. لكن لما وجدت كلمات تنطق، حروف تنطق ولا تكتب، وأخرى تكتب ولا تنطق، وثالثة تكتب متصلة ومنفصلة في مواضع، والهمزة كيف ترسم على ألف أو على نبرة أو على واو أو على السطر، والألف اللينة كيف ترسم، ترسم عصا أو ترسم مطوية، حصلت إشكالات فجمعوها في فن مستقل سموه الإملاء. قال والأصل في الكتابة هو رسم الكلمة المنطوقة وتصويرها كما سمعت ليتاح للقارئ نطقها. لماذا ترسمها كما سمعت؟ حتى يأتي من إذا جاء من ينظر إليها وكان قد كتبها الأول كما سمعها فسينطقها الثاني كما نطقها الأول، لأنها صورت كما سمعت. وهذا هو الغرض من الكتابة، الغرض من الكتابة الاحتفاظ بمدلول نطق الأول، الاحتفاظ بمدلول نطق الأول. لما أنطق أنا بكلام وأنت لم تستطع حفظه فإنك ترسمه كما سمعته، حتى يتاح لمن جاء بعدك ولو بعد قرون أن يقول قال فلان كذا وكذا، فتكون الكتابة مدلولة عن النطق، فيحتفظ بالكلام بسبب كتابته، لأن الحفظ خوان وقد يخطئ، وربما نسي الإنسان أو غفل أو تقادم العهد فخلط في حفظه. أما الكتاب إذا ضبط الكتاب فإنه يكون مؤتمنا في نقل ما نطقه الأول. قال لكن بعض الحروف تكتب خلاف ما سمعت فوضعت لها قواعد وضوابط تحكمها ليسهل تعلمها، وهذه الضوابط هي التي تعرف بقواعد الرسم الإملائي. وتعلم هذه القواعد يكون بعد أن يتعلم الطالب الحروف الهجائية وصورة كل حرف في حالاته الثلاث: أول الكلمة ووسطها وآخرها، وما يتصل بالآخر من الحروف وما ينفصل عنه. وكذلك ينبغي للطالب أن يفرق بين الفتحة والألف والضمة والواو والكسرة والياء. فإذا أتقن هذا شرع في تعلم القواعد الإملائية، فإن الطالب لا يستطيع استيعاب هذه القواعد حتى يمهد لها بما تقدم، والله أعلم. يعني لو جاء شخص ما يعرف العربية ولا كيف ترسم الحروف ولا ما هي الحروف العربية، هل يستفيد في عند دراسة الإملاء؟ ما يستفيد، ما يعرف الحروف العربية، كيف يستفيد قواعد الكلمات العربية؟ إذن لابد أن يتقن الحروف الهجائية وأن يكتب كتابة صحيحة، ما يتصل بما بعده أو ينفصل عما بعده، ما الذي يتصل بالآخر أو يفصل عنه، وهكذا يفرق بين الفتحة والمدة. إذا قيل له كتب يعرف أنه ليس هناك مد، وإذا قيل له كاتب يعرف أن هناك مدا، إذا قيل له جلس وجالس وهكذا. قال: فائدة تعلم الإملاء معرفة الراجح في الكتابة، هذه الفائدة الأولى، والبعد عن الخطأ فيها. نعم، لو قيل لشخص اكتب مثلا، قيل له اكتب شجرة فكتب شجرة، قيل له مثلا هذه شجرة مثمرة اكتب، فكتب ها ألف بعد الهاء ذه ويا بعد الهاء الثانية، شجرة كتب التاء مفتوحة، مثمرة تاء مفتوحة، يقال أخطأت في الإملاء. فإن كان النطق ينطق به، من قرأها قرأها على النطق الصحيح، لكنه أخطأ في الإملاء لأن الإملاء صارت له قواعد تعرف بها الكتابة. قال: والبعد عن الخطأ فيها، لأنها نائبة عن اللفظ، والخطأ فيها كالخطأ فيه، أي كالخطأ في اللفظ. مراحل تطور الإملاء: الكتابة العربية قريبة الحدوث قبل الإسلام، فقيل أول من خط بالعربي مرامر ابن مرة، ثم انتشرت الكتابة في الحجاز. الكتابة العربية قريبة الحدوث قبل الإسلام، نعم، الأمة العربية كانت أمة أمية، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا يخط بالقلم، هذا أمي. فإذا كان الأمي كذلك، معناه أن الكتابة عندهم كانت غير موجودة، ثم حدثت الكتابة واخترعت حروف تصاغ عليها الكتابة العربية، وتطورت شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى ما نحن فيه. فالكتابة العربية قريبة الحدوث قبل الإسلام. كيف يستدل على قرب حدوثها قبل الإسلام؟ يستدل على ذلك، أو بأي شيء يستدل؟ يستدل على ذلك بأنها لم تكن فاشية ولا منتشرة في ماذا؟ في العرب. إنما كان الذي يعرف الكتابة من العرب واحد بعد واحد، وأكثرهم لا يعرفون الكتابة. فقيل أول من خط بالقلم بالعربي مرامر بن مرة، الله أعلم من أول من خط، ولا يضر ذلك، لا يضر الجهل بمعرفة أول من خط بالعربية. ثم انتشرت الكتابة في الحجاز، انتشرت في الحجاز. وكان من الكتاب في قريش علي بن أبي طالب، كان في الكتاب كذلك معاوية بن أبي سفيان، كان في الكتاب جماعة، حتى إنهم ورد أن أسرى أو أسارى بدر الذي كان لا يملك فداء يفدي به نفسه ويخلص نفسه من الأسر، كان يعلم 10 الكتابة ثم يكون قد أفدى نفسه. وذلك أن بعض قريش كانوا يعرفون الكتابة، فطلب منهم أن يعلموا، كل واحد يعلم 10 الكتابة ويفدي نفسه بذلك، أو كما جاء في الأثر. على كل حال الكتابة كانت قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان يخط بيمينه ويكتب. وكتابته في صلح الحديبية كان هذا آية من آيات الله، وليس ذلك لأنه كان يتقن الكتابة ويعرفها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يخط بيمينه ولا يعرف الكتابة، ولكن في ذلك الموضع وبذلك الاسم كتب النبي صلى الله عليه وسلم آية. قال: ثم تطورت الكتابة في الكوفة ووضعت للخط قواعد فسمي بالخط الكوفي، ثم انتشرت في البصرة وغيرها. نعم، وضعت للخط قواعد، وأول قواعد الخط الكوفي كانت ما تعرف الانحناءات، إنما كانت الأحرف كلها تقريبا مدببة ذات زوايا. الخط الكوفي مبني على الزوايا، ليس عنده الانحناءات الموجودة الآن في الكتابة التي نقرأها. مثلا في مسألة الواو، انظر كيف هي هكذا في سلاسة وانحناء، وهكذا أيضا حتى الباء والتاء والصاد وغيرها فيها انحناءات لطيفة ممتعة. الخط الكوفي كان مبنيا على الزوايا، أضلاع، فإذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يسطر بمسطرة، كأنه يسطر بمسطرة ماذا؟ الزوايا والمثلثات والمتوازيات الأضلاع ومربعات ومستطيلات، ليس هناك الاحترافية في حني الحرف والإتيان به على شكل مدور أو قريب من الدائرة. هذا الخط الكوفي. ثم انتشرت في البصرة وغيرها، ثم جاء ابن مقلة فنقل الكتابة من الخط الكوفي إلى هذه الصورة، وتبعه ابن البواب، وما زال الخط في تطور إلى اليوم. وابن مقلة وابن البواب كان لهما عظيم الأثر في تغيير الخط العربي من الخط القديم، خط الكوفي والبصري، إلى الخط الحديث، فحصلت نقلة نوعية واضحة في الكتابة من عند ابن مقلة وابن البواب، لأنهما كانا من المعتنين بماذا؟ بالخط، وكان خطهما يضرب به المثل. وأول من وضع الشكل، طيب إذن الخط هذه فرغنا منها، الخط الشكل، أول من وضع الشكل هو أبو الأسود الدؤلي، ثم وضع تلميذاه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر النقط. أما الشكل الذي نستخدمه اليوم فهو من وضع الخليل بن أحمد. إذن العرب كانت تكتب الكتابات بدون نقاط، تكتب الحروف بدون نقاط وبدون شكل، لما احتاجوا إلى الشكل، أبو الأسود الدؤلي وضع الشكل، فكان يضع نقطة حمراء على الحرف، إن وضعها أسفل الحرف فهي كسرة، ووضعها في أعلى الحرف فتحة، وضعها متقدمة على الحرف قليلا فهي ضمة، ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وضعا النقطة، أن التاء لها نقطتان، الفاء ثلاث نقاط، الباء نقطة من تحت، النون نقطة من فوق، وهكذا القاف على نقطتين، الفاء على نقطة، الجيم بنقطة في الوسط إن كانت جيما مفردة، أو من أسفل إذا كانت جيما متصلة بغيرها، الخاء نقطة من فوق، الحاء بدون نقط، وهكذا. هذا وضعه نصر بن معاصم ويحيى بن يعمر. وأما الشكل الذي نستخدمه اليوم، ما هو الشكل الذي نستخدمه اليوم؟ شرطة فتحة، شرطة تحت كسرة، واو صغيرة على الضمة، رأس سين على الشدة. هذه من وضع الخليل بن أحمد، من وضع الخليل بن أحمد. وفكرة الخليل بن أحمد في هذه الشكلات، فكرته أنه كان يرى أن الضمة مثلا في قولك ضرب أو ذهب أو صرف، الضمة هذه يرى أنها جزء من الواو، فيفعل على ذهب على الذال واو صغيرة، إشارة إلى أنها ينطق بها مضمومة، وذهب ذهب فتحة جزء من ماذا؟ من الألف، لا يكتب ألفا وإنما يبطحها من فوق، دليل على الفتحة، وإذا كانت من أسفل دل على الكسرة، والشدة الشدة أول حرف من الشدة هو السين، الشين، والشين هذه فيها أخذ رأس الشين بدون نقاط، فكانت علامة على الشدة والتضعيف. وهمزة الوصل، همزة الوصل تجدون في المصحف فوق همزة الوصل مثل رأس الصاد، رأس الصاد أي علامة على أنها همزة وصل، أخذ حرف الصاد من كلمة وصل، فوضعها رأس صاد صغيرة على همزة الوصل. السكون في المصحف رأس حاء، هكذا أو لا؟ حاء في المصحف، ما هي دائرة إنما حاء، وهذه الحاء لأن السكون هو الجزم، وأول حرف في كلمة جزم الجيم، فأخذ حرف الجيم بدون نقاط فوضعها على الحرف الساكن، فإذا كان الحرف ساكنا وضع له جاء رأس كلمة جزم بدون نقاط، وإذا كان مشددا وضع له رأس كلمة شدة بدون نقاط، وإذا كانت همزة وصل وضع لها رأس الصاد اختصار للوصل من همزة الوصل، وهكذا. ثم تطور الأمر فاستغني عن السكون بماذا؟ بالدائرة هذه، بدل رأس الحاء أو رأس الجيم. هذه مقدمة في ماذا؟ مقدمة في علم الإملاء، غدا إن شاء الله تعالى نكمل، وإن شاء الله تعالى نواصل في الدرس القادم.